بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن الله عز وجل لما أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن الحق من الباطل، وجعل من أعظم صفات محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو المفرق بين الحق والباطل، والحق واضح لا يشكل على أحد، كما أن أصل الباطل واضح، إلا أن هناك أشياء تشكل على المسلم، قد يظنه أنه حق وهو باطل. وهذه الأشياء سماها أهل العلم بالشبهات، فهي أشياء يظن في الحقيقة أنها حق، ولكن بعد التأمل والتفكر فيه يعرف المتأمل أن هذا الأمر ليس بحق بل هو باطل. فهذه الشبهات التي هي حجج عند من يستدل بها، معرفتها تعتبر من أعظم العلوم. وكان الأئمة رضوان الله عليهم من زمن قديم يبينون هذه الشبهات للناس، ويبينون أنها خلاف الحق والصواب. والله عز وجل بين في كتابه أنه جعل لكل نبي عدواً من المجرمين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، أي أن كل واحد منهم يكلم الآخر بشبهات يظنونها أنها حق، فيزخرفونها ويزينونها، ثم يلقون بعد ذلك هذه الشبهات على الناس. والله عز وجل قد بين في كتابه أنه هو الهادي، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بشبهة إلا نحن نبينها ونبين عوارها لكل من آمن بك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤمن كما يتعلم الحق ويتبعه، يجب عليه أيضا لا سيما إذا كان طالب علم أن يتعلم ما يظن أنه حق وليس بحق. فأكثر الناس لا سيما عوام المسلمين من حرفوا بسبب باطل ظاهر، وإنما انحرفوا بشيء ظنوا أنه حق وليس بحق، وعلم أهل العلم أن هذا الأمر ليس بحق. والفتن التي تكون في هذه الأمة تنقسم إلى قسمين: فتنة من باب الشبهات، وهي فتنة الشبهات، وفتنة من باب الشهوات. فالفتنة التي تكون بين هذه الأمة على هذين القسمين، وفتنة الشبهات تأتي من ضعف البصيرة وقلة العلم، وتأتي كذلك أيضا الهوى أو اتباع الهوى، وتأتي كذلك أيضا بسوء الظن، بسوء الفهم عن الله عز وجل. فمن كان عنده هذه الأشياء الثلاثة فهو في الحقيقة وجد عنده فتنة الشبهات. والله عز وجل بيّن في كتابه أن اتباع الشبهات من صفات أولئك الزائغين، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآيات القرآنية وهذه الأدلة النبوية قسمها الله عز وجل في هذه الآية إلى قسمين: قسم واضح محكم لا يحتمل إلا حقا، وقسم قد يحتمل غير الحق، فبعضهم يستدل ويأخذ هذا ويظن أن المراد به كذا وليس كذلك. فأهل العلم أهل البصيرة والدين يبينون أنه ليس المراد بالذي ظنوه، ويقولون المراد كذا وكذا وهو الحق. ولذلك فإن الله عز وجل قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الفتنة وهي فتنة الشبهات مآلها إلى النفاق، فإن الشخص أولا كما فعل أولئك الخوارج يأتون ببعض الآيات ويقولون هذا المراد منه كذا وكذا، وينحرفون قليلا 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 إلى أن تسمع بعد ذلك أن ذاك الرجل صار منافقا. فإن مآل هذه الشبهات النفاق، وربما يكفر الشخص بعد ذلك كفرا عظيما. فعلى هذا ينبغي لكل مؤمن أن يتنبه لباب الشبهات وأن يأخذ العلم عن أهله الراسخين في العلم، وأن لا يأخذ العلم إلا من يثق بدينه. وأما أهل البدع الضالون المضلون الحماسيون الذين هم حول العواطف، كثير منهم ليسوا هم حول الدليل وإنما هم حول العواطف، ويظنون أن البرهان هو العواطف، والبرهان هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم لأن غاية ما عندهم الشبهات. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يسمعون لأهل البدع، فإنهم كان بعضهم إذا جاء إليه أحد من أهل البدع ويقول له: أقرأ عليك شيئا من كتاب الله، كان يقول لا. قال: ولا نصفها، كان يقول لا، لا أريد أسمع منك شيئا، لأن غاية ما عنده إن قرأوا القرآن أو قرأوا الأحاديث هم يؤولونه ويحرفونه ويجعلونه على مقتضى ما يريدون. فالذين يكفرون المسلمين أو يكفرون كذلك الذين هم أهل العلم فما يكفرون إلا ويقول القرآن دل على ذلك. والذين ترى الذين هم حول المعاصي أو حول الحزبيات أو حول هذه الأشياء يقولون القرآن دل على ذلك، وكأن القرآن عند بعضهم باب كبير يدخل فيه كل أحد، وهذا غير صحيح. فإن الله عز وجل قد بيّن في هذا الكتاب الحق، وبيّن الحق الواضح، وأما ما كان فيه شيء من الإشكال فإن الله عز وجل قد وكل لمحمد أن يبينه، وكذلك غيره من أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفتنة الشهوات ضررها أقل من فتنة الشبهات. فتنة الشهوات من طلب المال والرئاسة والدنيا ونحو هذه الأشياء لا شك أن لها ضرر عظيم، لكن في الحقيقة ضررها أقل من فتنة الشبهات، وذلك لأن صاحب الشهوة يعمل ما يعمل وهو يعلم ويعتقد أنه مخطئ، فلو رأيت سارقا تجده أنه ندمان على فعله وأنه يحاول أنه يأتي ببعض الأعذار ويعتذر، لكن صاحب الشبهات من أهل البدع يفعل ما يفعل ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك ويقول لك أنا على الحق وأنا ما فعلت إلا خطأ، ربما يجاهر ويجادل بسبب هذا الذي يفعله. فلذلك كان أهل العلم يعتقدون أن البدع أكبر من الكبائر، فالبدع لأن صاحبها يفعل ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، والشبهات كلها تعتبر من باب البدع. والله عز وجل قد حذر من الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، في قول الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال أهل العلم: الله عز وجل ذكر في هذه الآية فتنتين، الفتنة الأولى فتنة الشهوات، قال: فاستمتعوا بخلاقهم أي بحظوظهم فاستمتعتم أنتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبل بخلاقهم، لأنهم اغتروا بالدنيا واغتروا بالرئاسة والجاه وفتنوا بالشهوات، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذه هي فتنة الشبهات، خاضوا الآيات بالباطل وخاضوا القول بغير الحق، وهذا هو الخوض بالباطل وهو الشبهات. فما من أمة إلا ويوجد عندهم هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والله عز وجل يفضل بعض عباده بأن يفهم الفتنتين، وقليل من ينجو عن هاتين الفتنتين، قليل ما هم من ينجو عن فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وأهل البدع قد أدخلوا الشبهات في أعظم أبواب الدين، لا سيما في أبواب التوحيد، فإنهم تجد أنهم يشركون بالله عز وجل ويأتون بأدلة يقولون هذه تدل على جواز ذلك، وتجد أنهم يذبحون لغير الله عز وجل ويقولون هذا جائز، وتجد أنهم يستغيثون بغير الله عز وجل ويقولون هذا حلال، ومثل هذه الأشياء. وهذه في الحقيقة شبهات تكون في هذا الباب وهو باب التوحيد. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة عظيمة لإمام الدعوة النجدية وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام في عصره، وهو من أئمة الدين ممن جدد الله عز وجل به الدين، فإنه كان ممن نصر دين الله عز وجل وبين لا سيما أبواب التوحيد، وألف كتبا كثيرة في بيان توحيد الله عز وجل لا سيما توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. ومن هذه الكتب التي كتبها هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي كشف الشبهات، فإنه في هذه الرسالة كتبها لأجل أن يرد أولئك المشركون الذين كانوا في عصره وما زالوا في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه، الذين يريدون بعض الأدلة ويتكلمون على أهل التوحيد ويقولون أهل التوحيد هم على خطأ ويجوزون هذه الأشياء الشركيات التي يفعلونها. فجمع شبههم وألف بعد ذلك هذا الكتاب ليرد على هذه الشبه التي أرادوا بها الطعن في التوحيد والكلام على أهل التوحيد وهم الموحدون من أصحاب الشيخ محمد عبد الوهاب وتلامذته وطلابه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب معروف وقد أثنى عليه أهل العلم من زمن قديم، من كان في زمنه كالإمام الصنعاني رحمه الله تعالى والإمام الشوكاني اليماني وغيرهم ممن كان في زمنه أثنوا عليه، وبينوا أنه على طريقة سلف رضوان الله عليهم، وأنه لم يخالف الكتاب والسنة في شيء معلوم يستطاع أن ينتقد عليه. وإن شاء الله ما يتعلق بالكتاب وموضوع الكتاب والمراد بكشف الشبه سيأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.